أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والأصل في الدم الذي يصيب المرأة أنه حيض بلا حد لسنه ولا قدره ولا تكرره، إلا إن أطبق الدم على المرأة أو صار لا ينقطع عنها إلا يسيرا فإنها تصير مستحاضة، فقد أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تجلس عادتها، فإن لم يكن لها عادة فإلى تمييزها، فإن لم يكن لها تمييز فإلى عادة النساء الغالبة 6 أيام أو 7، والله أعلم.
هذه الجملة من القول من تابع التابع، هذه الجملة من القول من تابع التابع، فإن المصنف لما ألحق الجملة المتقدمة فيما يحرم على المحدثين حدثا أصغر أو أكبر، وختم بما يحرم على الحائض والنفساء، ذكر ما يتعلق بدماء المرأة، واقتصر على الحيض لأنه أصل دمها، فقال: والأصل في الدم الذي يصيب المرأة أنه حيض، أي أن الأصل في الدم الخارج من فرج المرأة أن يكون حيضا. ثم قال: بلا حد لسنه ولا قدره ولا تكراره. وهذه 3 مسائل مذكورة نسقا. فالمسألة الأولى حد سن الحيض، حد سن الحيض، فإن الحنابلة يقولون: لا حيض قبل 9 ولا بعد 50، لا حيض قبل 9 ولا بعد 50. والمسألة الثانية حد قدره، أي مدته، أي مدته، فإن الحنابلة يقولون: أقله يوم وليلة وأكثره 15 يوما بلياليه، أقله يوما وليلة وأكثره 15 يوما ولياليها. والمسألة الثالثة تكراره، والمسألة الثالثة حد تكراره، أي فيما تثبت به عادة المرأة أو تغير عادتها، أي فيما تثبت به عادة المرأة أو تغير عادتها، فإن الحنابلة يشترطون فيهما تكرار ذلك 3 مرات في 3 أشهر، فإن الحنابلة يشترطون في ذلك تكرار ذلك، فإن الحنابلة يشترطون فيهما تكرار ذلك 3 مرات في 3 أشهر. وأما المصنف رحمه الله فإنه ذهب إلى خلاف ذلك بأنه لا حد لسنه، فيمكن أن تحيض قبل 9 أو بعد 50، ولا حد لقدره، فيمكن أن تكون أقل من اليوم والليلة، يمكن أن تكون أكثر من 15 يوما بلياليها، ولا حد لتكرره فيما تثبت به العادة أو يثبت به تغيرها. ثم ذكر حالا لا يعد بها الدم الخارج حيضا، فقال: إلا إن أطبق الدم على المرأة أو صار لا ينقطع عنها إلا يسيرا فإنها تصير مستحاضة. وهذا الاستثناء متعلق بقوله: والأصل في الدم الذي يصيب المرأة أنه حيض، فيحول عن هذا الأصل في حالين: الحال الأولى أن يطبق الدم على المرأة، أي أن يستمر بها، أن يطبق الدم على المرأة أي أن يستمر بها فلا ينقطع، والحال الثانية أن ينقطع عنها يسيرا، أن ينقطع عنها يسيرا أي مدة يسيرة، فإذا طرأت عليها إحدى هاتين الحالين فإنها تصير مستحاضة. ودم الحيض كما تقدم دم جبلة يخرج من رحم المرأة في وقت معلوم، دم جبلة يخرج من رحم المرأة في وقت معلوم. وأما دم الاستحاضة ف فهو دم علة، دم علة يخرج من رحم المرأة في غير وقت معلوم، يخرج من رحم المرأة في غير وقت معلوم. فالفرق، فأجل الفرق، الفرق بينهم عدة، لكن فأجل الفرق بين دم الحيض والاستحاضة شيئان، فأجل الفرق بين دم الحيض والاستحاضة شيئان. أحدهما أن دم الحيض جبلة، أي طبيعة وعادة، أن دم الحيض جبلة أي طبيعة وعادة، وأما دم الاستحاضة فهو من علة أي من مرض، فهو من علة أي من مرض. فكل امرأة تحيض وليست كل امرأة تستحاض، فكل امرأة تحيض وليست كل امرأة تستحاض. والآخر أن دم الحيض له وقت معلوم، أن دم الحيض له وقت معلوم، ينتاب المرأة كل شهر، ينتاب المرأة كل شهر. وأما دم الاستحاضة فلا وقت له معلوم، وأما دم الاستحاضة فلا وقت له معلوم. ثم ذكر المصنف رحمه الله ما يجب على المرأة المستحاضة، ثم ذكر المصنف ما يجب على المرأة المستحاضة، فقال: فقد أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تجلس عادتها، فإن لم يكن لها عادة فإلى تمييزها، فإن لم يكن لها تمييز فإلى عادة النساء الغالبة 6 أيام أو 7، والله أعلم. فذكر أن للمستحاضة 3 أحوال، فذكر أن للمستحاضة 3 أحوال. الحال الأولى استحاضة المعتادة، استحاضة المعتادة، وهي المرأة التي لها عادة معروفة، وهي المرأة التي لها عادة معروفة بأن تكون عادتها في الشهر، بأن تكون عادتها في الشهر 5 أيام أو 6 أيام أو 7 أيام، فهذه تجلس عادتها أي تمكث في هذه المدة فلا تصوم ولا تصلي. فمثلا امرأة عادتها 7 أيام ثم زاد الدم عن هذه الأيام 7، فإن الزائد عن هذه الأيام 7 هو دم استحاضة. والحال الثانية حال المرأة غير المعتادة، وهي المبتدأة. والحال الثانية حال المرأة غير المعتادة وهي المبتدأة، فإنها ترجع إلى تمييز الدم، فإنها ترجع إلى تمييز الدم بالتفريق بين دم الحيض ودم الاستحاض، بالتفريق بين دم الحيض ودم الاستحاضة، فإن دم الحيض أسود، فإن دم الحيض أسود أو شديد الحمرة له رائحة كريهة، أو شديد الحمرة له رائحة كريهة مع ثخانته، مع ثخانته. وأما دم الاستحاضة فهو دم خفيف اللون، فهو دم خفيف اللون لا رائحة له، لا رائحة له ولا ثخانة، لا رائحة له ولا ثخانة. فإذا كانت المرأة قادرة على التمييز بين الدمين رجعت إلى التمييز، كأن ترى المرأة دما أسود له رائحة كريهة ثم ترى بعده دما خفيفا أي أشقر وهو أحمر غير قاني لا رائحة له ولا تخانة، فالأول حيض والثاني استحاضة. والحال الثالثة وهي حال المعتادة المتحيرة أو المبتدأة غير المميزة، وهي حال المعتادة المتحيرة التي أصابتها الحيرة أو المبتدأة غير المميزة، فإنها ترجع إلى عادة النساء، فإنها ترجع إلى عادة النساء الغالبة، فإنها ترجع إلى عادة النساء الغالبة، وهي 6 أيام أو 7 أيام. فتقعد في هذه الأيام 6 أو 7 لا تصلي ولا تصوم، ثم ما بعد ذلك هو دم استحاضة. ومن اللطائف الواقعة في كلام المصنف أنه في الحالة الثالثة فزع إلى عادة النساء، فزع إلى عادة النساء، وهي الأصل الذي بنى عليه جمهور الفقهاء القول في حد السن وحد القدر والتكره، وهو الأصل الذي بنى عليه جمهور الفقهاء حد السن وحد القدر والتكرار. فالفقهاء رحمهم الله رجعوا في باب الحيض إلى عادة النساء، فالفقهاء رحمهم الله يرجعوا في باب الحيض إلى عادة النساء. فإذا سمعت قائلا يقول عند قولهم لا حيض قبل 7 أو 9 ولا بعد 50، أو في قولهم وأقله يوم وليلة وأكثره 15 يوما بلياليها، بأن هاتين المسألتين لا دليل عليهما، فاعلم أنه لم يفهم الباب، فإن باب الحيض مبني على عادة النساء، فتتبع عادة النساء أفاد أن المرأة لا تحيض قبل 9 ولا بعد 50، وأن أقله كذا وأكثره كذا، وما خرج عن هذه العادة فإنه نادر، والنادر لا عبرة به. وإذا لم يرجع إلى ما تضبط به الأحوال فإنه لا يمكن انتظام الأحكام، فالذي يترك الباب مطلقا هاهنا من غير رده إلى أصل ما عليه النساء تضطرب عليه مسائل الباب. وقل مثل هذا في الرخص التي يذكرها الفقهاء، فإن الفقهاء ضبطوها بأشياء يمكن الحكم بها، وأما الشيء الذي لا يمكن الحكم به فهذا لا يعول عليه. والشريعة لا تحيل على المبهمات، والشريعة لا تحيل على المبهمات ولا على المجملات. فما يذكره مثلا بعض شراح الحديث عند حديث إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، لم يحمل الخبث، بأن الصحيح أن القلتين لا يعرف تقديرهما، فهذا قول ظاهر الفساد، لأن الشريعة لا تعلق حكما بمجهول، فإن الشريعة لا تعلق حكما بمجهول، فهي أحالت الناس على شيء معروف عندهم، فهم يعرفون القلة ويعرفون قدره، هم يعرفون القلة وهم يعرفون قدرها، فأحالت الشريعة على المعروف عندهم، ولا بد أن يكون هذا المعروف عندهم مقدرا بتقدير. ومن تتبع كلام الفقهاء من أهل الحجاز وغيرهم عرف هذا التقدير، وهو المذكور عند الحنابلة بتقديرهم السابق ثم بالتقديرات المعاصرة. ومما ينبه إليه أن هذه الأحكام وأمثالها مما يبين حاجة الفقيه والمتفقه إلى حسن الفهم والنظر لهذه المسائل وعدم المعاجلة فيها. واقرأ في هذه المسألة التي قلت لك من جهة تقدير القلتين، اقرأ ما حرره العلامة المعلم في هذه المسألة في كتاب التنكيل، ثم قايسه بكلام غيره، تجد البون الشاسع والفرق الواسع بين من فهم حقيقة الفقه وبين من يجري على الظواهر دون تمييز لها. وبهذا نكون قد فرغنا بحمد الله من بيان هذا الباب. بقي مما جرت به العادة أن نذكر المسائل التي خالف فيها المصنف مشهورة المذهب، فمثلا باب نواقض الوضوء، ماذا فيه من المسائل التي خالف فيها مشهور المذهب؟ في نواقض الوضوء. وش به؟ هو يقول لك أكل لحم الجزر ناقض، ينقض. أي هذا بالمفهوم، يقول الأخ أني قال وهي تحبط الأعمال كلها، المذهب عندهم أنه مع الموت عليها، وقلنا إن مثل هذا يصير إيش بالمفهوم، ومثل هذا لا يعد خلاف للمذهب، فعبارة المذهب تفسرها. ما يشترط، لا يشترط، قلنا أنه قد يترك ذكر شيء لعدم الحاجة إليه، فنحن في المذكور لفظا، هذا هو الذي يعد خلاف المذهب. باب نواقض الوضوء، المذهب هو قال مس المرأة بشهوة، هذا المذهب، المذهب مو مطلق، مس المرأة بشهوة، وهذه ترك شيء لا يعد خلاف المذهب. باب نواقض الوضوء لا شيء فيه، وباب ما يوجب الغسل هذا تركه، اعتقال المني تركه، لا نجزم أنه خلاف المذهب، قد ترك اختصارا. نعم. كيف التسمية؟ قال ترك الشيء ما يشترط واجبه، يعني واجب الغسل ما يشترط تسمية، لكن ما يشترط أن ذكر شيء، والمضمضة الاستنشاق مندرجة في قوله غسل جميع البدن، هي يندرج هذا إنزال المني بوطن أو غيره، عبارة جامعة، هذا أيضا لا شيء فيه. الباب الثالث، باب التيمم بأقسامه الثلاثة، هذا عندكم واجب، عندكم واجب. باب التيمم استخرجوا في باب التيمم ما خالف فيه المصنف المذهب، هذا فيه أكثر من شيء خالف فيه المصنف المذهب، فمن أول الباب إلى آخره يكون واجب عليكم، تأتون به إن شاء الله تعالى في الدرس القادم.